أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في هذا المقطع من الحديث الصريح والصحيح والمجمع عليه بين علماء المسلمين، وهو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. طبعا إن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما نأتي إلى بيان المراد من هذا الحديث، توجد مفردات ثلاثة في هذا الحديث. المفردة الأولى: العلماء جمع العالم. المفردة الثانية: وراثة، ورثة الأنبياء، الوراثة. المفردة الثالثة: الأنبياء. فيما يتعلق بالمفردة الثالثة لا نحتاج إلى بحث، لأن بحث النبوة موكول إلى بحث آخر: ما هو المراد من النبي، وبماذا يمتاز عن الرسول، وهل النبوة ختمت أم لم تختم، وإذا كانت قد ختمت فأي نبوة هي التي ختمت، جميع أنواع النبوة ختمت أو بعض أنواعها ختمت دون البعض الآخر. هذه أبحاث أعزائي موكولة إلى علم الكلام، ليس محل بحثها هنا في علم الفقه، ولكنها هي من المسائل المطروحة بجدية وبشدة، واحدة من أهم الإشكالات التي يوردها مخالفو مدرسة أهل البيت على علماء مدرسة أهل البيت. يقولون أنكم باللفظ تقولون أن النبوة ختمت، وإلا تعتقدون بالنبوة موجودة عند أئمتكم عندما تقولون أنه يوحى إليهم، وعندما تقولون أنه عندهم علم الغيب. كل هذه المواصفات مواصفات ماذا؟ مواصفات الأنبياء. نعم، باللفظ احتراما تقولون النبوة ماذا؟ النبوة ختمت، وإلا واقع الحال النبوة ختمت عندكم أو لم تختم؟ لم تختم. تحتاج إلى إجابة أعزائي. هذه إشكالية أساسية واردة على أئمة أهل البيت أو على مدرسة أهل البيت، أن النبوة التي ختمت وأنه لا نبي بعدي. هذه أي نبوة التي ختمت؟ كل أنواع النبوة، بعضها دون البعض الآخر. ما هو المراد من النبوة الخاتمة؟ هذه أبحاث، وأنا أوصي الأعزاء خصوصا أولئك الذين يتصدون لمسائل التبليغ أو لمسائل الفضائيات أو للوقوف في مثل هذه المسائل. مرة الشخص يقول: أنا ما عندي مسؤولية إلا إذا أجاني سألني واحد هذا حلال له حرام، أجاوبه وينتهي كل شيء، بيني وبين الله هو أعرف بتكليفه. ومرة لا، يقول: أنا مسؤول أن أجيب. لابد أن تتضح له أبعاد هذه الأبحاث. ولذا نحن إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى المقام الثاني من البحث، الآن بعد في المقام الأول في سند الرواية، سوف نقف عند هاتين المفردتين فقط: العلماء والوراثة. أما ما يتعلق بالأنبياء فله محل آخر ليس هنا في البحث الفقهي. ولكن قبل أعزائي أن ننتقل إلى تتمة البحث، لابد من الإشارة إلى بعض الاستدراكات. الاستدراك الأول أعزائي، وهو أننا ذكرنا أن هذا أصل بنى عليه علماء السنة والشيعة، أن الرواية الضعيفة ليس بالضرورة لا يمكن الاحتجاج بها. لا، ليس الأمر كذلك. قد الرواية الضعيفة السند بتعدد طرقها نصل إلى ماذا؟ أنه يمكن الاحتجاج بها. هذا كلام من أحد أعلامهم المعاصرين وهو العلامة الألباني. أعزائي، أيضا بودي أن الأعزاء يطلعوا على هذه المسائل. الألباني بالنسبة إليهم إن لم أقل أكبر من السيد الخوئي في أوساطنا، فمو أقل من السيد الخوئي في أوساط عموم المسلمين. طبعا فيما يتعلق بمدرسة محمد عبد الوهاب وابن تيمية يعد من أعلامهم، والحق والإنصاف أيضا من أعلامهم في هذا المجال، له كتابات كثيرة وتحقيقات واسعة النطاق، لا أقل أنا توجد في مكتبتي من كتبه ما يتجاوز 130 إلى 140 كتاب هذا الرجل محقق، من الكتب المهمة والأساسية في تراث علماء أهل السنة. من الكتب المعروفة عندهم كتاب اسمه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. هذا الكتاب تأليف محمد ناصر الألباني بإشراف محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي أعزائي، ومطبوع 1405، الطبعة الثانية. هناك في الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة 11 هذه عبارته، يقول: واعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين. التفتوا جيدا، مع الأسف الشديد الآن تصير عندنا ثقافة أن نفس فن التخريج صحيح لو ضعيف هو الغاية، إذا قلنا صحيح عملنا، إذا قلنا ضعيف ماذا؟ لم نعمل. يقول: لا أبدا أبدا، أن الجرح والتعليق والتعديل ليس هو الغاية، بحيث يقتصر أمره على أن نقول أخرجه فلان وفلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله، كما يفعله عامة المحدثين قديما وحديثا، بل لا بد أن يضم إلى ذلك، هذا في فن التخريج، أن يضم إلى ذلك بيان درجة الحديث وأنه متى يحتج به ومتى ماذا لا يحتج به، وبيان درجته وكونه ضعيفا أم لا. فإنه إذا كان ضعيفا فلا بد والحالة هذه من تتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة. هذا الذي بيني وبين الله، علماؤنا المتقدمون في صدر الغيبة وبعد الغيبة بنوا على ذلك أعزائي، ولكنه بعض المتأخرين ماذا؟ خرج عن هذا الأصل القويم والأساسي، وهو أنهم كانوا يبحثون عن الشواهد، يبحثون عن المؤيدات، يبحثون عن طرق متعددة لقوة ماذا؟ لقوة الحديث، مو بمجرد أنه ذهبنا النجاشي قال كذا، طوسي قال كذا، غضائري قال كذا، إذن الرواية ارمي بها ماذا؟ عرض الجدار. لا، ليس الكذا أمر كذلك أعزائي، هذه لغة العاجز، هذه واقعا حيلة العاجز كما قال النائيني، حيلة العاجز أنه عندما يريد أن يتعامل مع الروايات يتعامل بهذه الطريقة، قال فلان ضعيف، قال فلان مجهول، قال فلان كذا، إذن الرواية ماذا؟ لا يحتج بها. وهذا ما يعرف في علم الحديث بالحسن لغيره أو الصحيح لغيره، وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها، واقعا تحتاج إلى جهد، إلى متابعة، إلى تحقيق، إلى تحقيق. ولكن هو يريد ماذا؟ يريد أن يحقق، لو بالليل يشوف المسألة والصبح يجي يفتي، هذه النتيجة اللي الآن عليها. لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله، أضف إلى ذلك دأبا وجلدا على البحث. فلا جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين قديما والمشتغلين به حديثا، وقليل ما هم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أعزائي، أو الاستدراك الثاني في هذا الحديث أعزائي، توجد عدة مقاطع. أنا وقفت عند مقطع واحد فقط من الحديث، وهو ماذا؟ العلماء ورثة الأنبياء. ولكنه في هذا الحديث أيضا توجد ماذا؟ توجد مقاطع أخرى من قبيل فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه. هذه واحدة من المقاطع التي يستدل بها أهل الحديث والأخباريين على أنه لا يجوز أخذ العلم من الفلسفة ومن العلوم العقلية، هذا المقطع. لأنه أنت إذا أخذت علمك من القرآن فبها ونعمت، أخذت علمك من أهل البيت فبها ونعمت، أما إذا أخذت علمك من أرسطو الطالوس ابن سينا وملا صدرة إذن واضح بعد. يقولون فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، هذا مقطع أعزائي. ومقطع آخر موجود، وهو أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. هذا المقطع اللي مرتبط بقضية ماذا؟ بقضية فدك، وهو أنه قد يستدل، طبعا هذه روايات صحيحة واردة من طرقنا، ليست مختصة ماذا؟ ليست مختصة بطرقهم، هي روايات صحيحة في أصول الكافي والاختصاص وغيره وغيره كما قرأنا للعز. فيما يتعلق بالأمر الأول، المقطع الأول، فانظروا علمكم ممن تأخذونه، وهذا له محل آخر، وهو أنه أساسا يجوز أخذ العلم من العقل أو لا يجوز أخذ العلم من العقل، ذاك بحث آخر الآن مو محل كلام. أما هذا المقطع الثاني الذي أشير إليه، هناك بيان إجمالي ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي في مصباح الفقاهة المجلد الثالث أعزائي للتوحيدي، المجلد الثالث صفحة 288 و289. يقول: لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه الرواية بصدد بيان أن الإرث الفقهي باطل عند الأنبياء كما يحاول البعض أن يستدل بمثل هذا المقطع، وذلك لأنها ناظرة إلى أن شأن الأنبياء ليس أن يجمعوا درهما ودينارا، هذا مو شأنهم، مو أنه أساسا لا يورثون مطلقا، لا لا، أساسا الإرث الذي يضعه الأنبياء مو الدينار والدرهم، هذا إرث الملوك، هذا إرث السلاطين، هذا إرث خزان الأموال، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين: هلك خزان الأموال وهم أحياء، هذاك دأبهم. أما دأب هؤلاء ليس جمع الدينار والدرهم، بل حرصهم أن يتركوا الأحاديث، وصرحوا بذلك، وليست هي ناظرة إلى أن الأنبياء لم يتركوا شيئا أصلا من الدار والثياب والدراهم والدنانير، إذ ليس ذلك من قبيل الحرص بجمع المال، وإلا فالأئمة كانوا يتملكون الدار والثياب ويورثونها. وبالجملة تريد أن تشير إلى أن اهتمام الأنبياء في أي بعد، اهتمامهم بجمع الدينار والدرهم، لو اهتمامهم ماذا؟ بتوريث هذه. إذن هذا المقطع أيضا واضح. إذن أعزائي، إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا لا إشكال في هذا المقطع من حيث السند. يعني لو ادعى أحد أن الإنسان يحصل له العلم القطعي بصدور هذا المقطع لم يكن مبالغا ولم يكن مجازفا. لأنه أعزائي ليس الطريق العلم منحصرا بالتواتر. لا يتبادر إلى ذهنكم أن الرواية إذا كانت متواترة تورث ماذا؟ تورث العلم. لا أبدا أعزائي، قد يكون علم ولا ماذا؟ ولا تواتر، وقد يكون تواتر ها؟ شنو؟ ولا علم. شنو يعقل هذا؟ مو يقولون أن المتواترات من الأوليات من البديهيات؟ الجواب نعم، المتواترات من الأوليات والبديهيات وتورث العلم القطعي، بشرط أن لا تتدخل فيها الأجندة والأيادي مولانا. وإلا الآن التواتر يمكن إيجاده من خلال الإعلام أو لا يمكن إيجاده؟ أمامكم الآن حقوق الإنسان، بل تجد بعض السفاكين والقتلة في العالم يأخذون جوائز نوبل ماذا؟ للسلام. أمامكم أنتم. إذن هذه ما يبقى. وإذا تنظر تظن ما شاء الله مئات القنوات والمراكز الإعلامية وكذا وكذا، بل أكثر من أوضح من ذلك. تعالوا انظروا إلى الروايات الواردة في فضائل بعض الصحابة وبعض الخلفاء وبعض بني أمية. إذا أنتم وميزان التواتر، نعم يحصل لها فيها تواتر عز. تقبلون هذا التواتر أو لا تقبلون؟ لماذا لا تقبلون؟ تقولون لأن هناك كانت أجندة توجه عملية شنو؟ عملية التواتر. إذا فرضنا أن الرواية الواحدة نقلها خمسة من الصحابة توجد التواتر أو يحصل التواتر، فإذا نقل عشرة من الصحابة، عشرين من الصحابة، ثلاثين من الصحابة في فضائل فلان وفلان وفلان، ماذا تفعلون أنتم؟ وقد قرأتم في باب التواتر أن التواتر لا يشترط في آحاده العدالة، لا يشترط في آحاده أبدا، لا يشترط، كله لا يشترط. ولذا يضربون أمثلة، يقولون الآن وجود البلدان البعيدة التي لم ترها تقطع بوجودها. لماذا؟ لأن هناك تواتر. الذين أوجدوا التواتر من هم؟ كلهم عدول أمناء مؤمنون؟ لا، ليس الأمر كذلك. إذن أعزائي ليس كل علم مسبب عن التواتر، وليس كل تواتر قد يوجد ماذا؟ العلم القطعي. وهذه من الموارد التي يمكن للإنسان أن يحصل له علم قطعي ولا يوجد ماذا؟ ولا يوجد تواتر. هذا تمام الكلام أعزائي في المقام الأول. المقام الثاني، فيما يتعلق بالمقام الثاني، العلماء ورثة الأنبياء. قلنا توجد مفردات ثلاثة. المفردة الأولى أو مفردات ثلاثة، المفردة الأولى هي العلماء، المفردة الثانية هي الوراثة، المفردة الثالثة هي الأنبياء. وذكرنا قبل قليل أننا سوف لا ندخل في بحث النبوة. أما المفردة الأولى وهي العلماء، ما هو المراد من العلماء؟ حاول البعض أن يقول لا دليل على أن المراد من العلماء يعني مطلق العالم، بل أريد من هذا اللفظ خصوص أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك استنادا إلى بعض الروايات من قبيل نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. قالوا هنا تصريح أكو من الأئمة. طبعا الرواية هذه أولئك الذي استندوا إليها مسلكهم ليس مسلك يستطيع أن يقبل الرواية، لأنه بحسب مبانيهم هذه الرواية ضعيفة السنة، ولكنه بالنسبة إلينا مو هذا مسلكنا. هذا الكلام أعزائي أشار إليه إجمالا النائيني وبعض تلامذته. إن أعزائي في منية الطالب في شرح المكاسب تقيرات الخنساري هناك في صفحة 233 الجزء الثاني يقول: وأما قوله مجاري الأمور بيد العلماء وقوله العلماء ورثة الأنبياء ونحو ذلك من الأخبار الواردة في علو شأن العالم، فمن المحتمل قريباً كون العلماء فيها هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما في الخبر المعروف: مداد العلماء كدماء الشهداء. يقول هذا أمة مو معلوم مطلق، ماذا مطلق العالم، وإنما مراد من العلماء يعني ماذا، يعني الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا سيما الخبر الأول الدال بإطلاقه يعني مجاري الأمور بيد العلماء على الولاية العامة، فإن فيه قرائن تدل على أن المراد من العلماء فيه هم الأئمة عليهم السلام، فإنهم هم الأمناء على حلال الله وحرامه. وأنتم تعلمون إذا جاء الاحتمال بطل ماذا؟ بطل الاستدلال. طبعا إذا كان احتمال عقلائي يمكن أن يكون تاما، وإلا ليست مجرد الاحتمالات العقلية. الآن أنا ما أتكلم في الكبرى أنه كلما ورد لفظ العلماء يراد به مطلق العالم أو يراد به خصوص ماذا؟ الأئمة، هذاك له بحث آخر. أنا الآن حديثي أين؟ في هذا الحديث وهو العلماء ورثة الأنبياء. هذا الحديث أريد من العالم فيه خصوص الأئمة أو أريد منه المعنى العام؟ أنا أريد أن أستند إلى نفس القاعدة التي استند إليها المرزا النائيني، قال: فإن فيه قرائن تدل على أن المراد من العلماء ماذا؟ الأئمة. تعالوا معنا إلى القرائن في هذه الرواية المجمع على صحتها سندا والمجمع عليها بين علماء المسلمين بنفس الألفاظ. أنا أبدأ هذه الرواية أعزائي بأصول الكافي أعزائي. قال: قال رسول الله، التفتوا إلى العبارات التي في صدر الرواية، وبعد ذلك النبي قال: إن العلماء ماذا؟ ورثة الأنبياء. التفتوا لي جيدا. عن أبي عبد الله الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب في به فيه علما. هذا العنوان يصدق على الأئمة؟ يسلك طريقا يطلب فيه علما، يصدق أو لا يصدق؟ ها؟ لا، شنو علاقة أصلا؟ واضح أنه تريد أن تقول ماذا؟ العلم الذي يذهب الإنسان إلى الدرس، إلى البحث، إلى الأستاذ، وإلا هم علمهم كما صرحوا، وأنا بينته في علم الإمام، قلت بأسسه: ليس كما تذهبون، أصلا علمنا مو هذا علمكم. لعد ما هو؟ قال: لا نأخذه من كتاب ولا نأخذه من أفواه الرجال ولا ما هو. قال له: فتح حساب آخر، ولكنهم بالقدر اللي أنتوا تفهموا. أما الرواية هنا تقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما، التفت، سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. أئمة أهل البيت طالب العلم؟ يصدق طالب العلم على أئمة أهل البيت؟ أيها المرزى النائيني، تقبل أن نطلق على أئمة أهل البيت طلاب علم؟ تقبل هذا الاصطلاح؟ هاي اثنين: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. أئمة هالشكل وقعا الملائكة تستغفر لهم؟ طبعا تقول لي هم يقول نعم هم يستغفرون، ولكن هم هذا اللسان، لسان انه ماذا من يصدر منه الخطأ عصيان الى 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 اخره، مو ائمه اهل البيت. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، هذا التشبيه يشبه به الائمه سلام الله عليهم. ثم قال وان العلماء ورثه الانبياء. اذن يا علماء، ها يا علماء، مطلق العالم يعني العالم الذي هم الأئمة، لو هذا الذي تقدم طالب العلم أي منهم؟ إذن حتى لو سلمنا معك مرزا النائيني أن المراد من العلماء في بعض الروايات لقرائن المراد به الأئمة، وهذه القرائن تقول مراد به الأئمة لو غير الأئمة، لا أقل فيه إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل غير الأئمة. ونفس هذا النص يتذكر الأعزة، نفس هذا النص في صحيح سنن أبي داود اللي بتحقيق الألباني، هاي الدورة أخذوها أعزائي مهمة جدا جدا مهمة أعزائي، لأنه هذا الرجل السنن الأربعة مرارا ذكرت قسمها إلى صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن، صحيح سنن الترمذي وصحيح، صحيح سنن ابن ماجه وضعيف، صحيح سنن النسائي وضعيف، وعند مختصر صحيح البخاري اللي هو مهم أعزائي، لأنه في هذا الكتاب بعد المكررات كلها ماذا حذفها في أربع مجلدات، وحاول المؤيدات والشواهد وكذا يفصلها عن ماذا؟ عن الروايات الأصلية في أربع مجلدات اللي هو مختصر صحيح البخاري، ومجلد واحد عند مختصر صحيح مسلم، هذني تكون بأيدي الأعزة حتى كاملا عندما يريد يستدل بالبخاري يستدل أنه يعرف بأنه بماذا يستدل بماذا لا يستدل. الرواية في رقم الرواية 3641 كتاب العلم باب الحث على طلب العلم. الرواية فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما. عجيب، وهذا الذي قلنا إذا اتحدت الألفاظ نجزم بالصدور ممن؟ من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وإلا شلون صار الإمام الباقر ينقل نفس الألفاظ، الإمام الصادق ينقل نفس الألفاظ، أبو الدرداء اللي ابن كذا ينقل، اللي هؤلاء أساسا لا علاقة لهم بتراث ماذا؟ بتراث أئمة أهل البيت، وأئمة أهل البيت هم لا علاقة لهم لذول بعدهم، فكيف اتحد اللفظ أعزائي؟ قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر، هناك نجوم هنا ماذا؟ كواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن هذه الروايات من حيث لفظة العلم لا يمكن أن يراد أو العلماء يراد بها ماذا؟ ها؟ خصوص أئمة أهل البيت، إما أن يراد بها مطلق العالم، وإما تشمل أئمة أهل البيت وغير أئمة، وإلا في عقيدتي بيني وبين القرائن تقول مراد منهم هذا هذول العلماء الذين يطلبون العلم لا علاقة لها بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه هي المفردة الأولى. المفردة الثانية الإرث والورثة. فيما يتعلق بهذه المفردة الثانية أشرنا سابقا إلى أن سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه قال منها في صفحة 288 من مصباح الفقه، قال: منها ما دل على أن العلماء ورثة الأنبياء، وفيه أولا، يعني هذا الاستدلال لإثبات ولاية الفقيه المطلقة فيه ما يلي. قلنا لم يتعرض للسند ولكنه تعرض للمتن والمضمون. وفيه أولا أن الوراثة إنما تكون في أمور قابلة للانتقال، يعني الأمور الاعتبارية، المملوك الاعتباري، بيت، سيارة، ما أدري كذا إلى آخره، هذه قابلة للانتقال. فما لا يقبل الانتقال لا تقبل الوراثة، كالشجاعة والسخاوة والعدالة وغيرها من الأوصاف الغريزية والنفسية. بعبارة أخرى، قياس من الشكل الثاني، الوراثة في الأمور التي تقبل الانتقال، والعلم لا يقبل الانتقال، إذن العلم لا يقبل الوراثة. الوراثة في الأمور التي تقبل النقل والانتقال، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، والعلم ها شنو؟ لا يقبل النقل ولا، مو فقط العلم، كل هاي الصفات، شجاعة، سخاوة إلى آخره، والعلم وكل الصفات المعنوية لا تقبل النقل والانتقال. إذن احذف المحمولين وبقي شنو؟ الموضوعين. إذن العلم لا يقبل الوراثة. هذا همتين استدلال سيدنا الأستاذ السيد الخوئي على هذه الرواية. جيد، أما ما يتعلق بالجواب، سوف نقف عند سيدنا جواب السيد الخوئي أو إشكال السيد الخوئي على مستويات متعددة. أولا نقف في ذلك في كلمات اللغويين، لنرى أن أهل اللغة يحصرون الوراثة بالأمور المادية التي تقبل النقل والانتقال، أو يرون ذلك أعم على مستوى البحث اللغوي، إشارات ولو تفصيلا إن شاء الله الإخوة يراجعون. ثانيا على مستوى البحث القرآني، أن القرآن عندما استعمل الإرث والوراثة والإيراث، أورثنا، هل مختص بالأمور التي تقبل النقل والانتقال أو هي أعم من ذلك؟ وثالثا على مستوى الروايات الواردة، ماذا عندنا وعندهم طبعا، لأنه مو فقط مختص، لأنه ورد العلماء ورثة الأنبياء، وهي بيّنت أصلا الرواية، قالت لم يورثوا دينارا ولا درهما، إذن ورثوا ماذا؟ ورثوا علما. إذن الروايات مجمعة على أنه أورثت غير التي تقبل النقل والانتقال. أما فيما يتعلق على مستوى البحث الأول أشير إليه وإن شاء الله تفصيله يأتي. على مستوى البحث الأول في كتاب العين، هذا البحث يمكن للأعزة يراجعوه، ذكرنا مرارا هذا الكتاب من الكتب المفيدة للأعزة يراجعوه، التحقيق في كلمات القرآن الكريم للعلامة المصطفوي، اللي يقع في 14 مجلد، هاي الطبعة اللي موجودة عندي، أنا ما أدري بأنه الطبعات الأخرى. هناك ينقل كلماتهم، يقول: الإيراث الإبقاء للشيء تقول أورثه، التفت، أورثه العشق هما. العشق والهم من الأمور التي تقبل النقل والانتقال، ومن الأمور المعنوية. هذا بعد الفراهيدي صاحب العين أعزائي. تعلمون بأنه إذا تريدون تراجعون أصحاب اللغة، ترى تراجعوا المتقدمين، ترى المتأخرين، ترى مو حجة. شون في علم الرجال؟ في علم الرجال تصحيحات وجرح وتعديل، المتقدمين حجة لو المتأخرين ياهو حجة. لا إشكال المتقدمين يعني الذين عاصروا. ومع الأسف الشديد أن كثير من أعلامنا فقهاء أصوليين مولانا اشتبه عليه الأمر، يجيبون إلى لسان العرب ما كذا ابن منظور وكذا، هذا يكون متأخرين، كل قيمة ما إلى كلماته مثلا. لابد أن ترجع إلى من؟ ها؟ وهذه وين وقعوا فيها؟ وقعوا في مسألة الغنيمة فيها، قالوا أنه عندما نرجع إلى كلمات اللغويين نجد أن الغنيمة، فإن لله خمسه، الغنيمة أعم ماذا؟ أعم من كذا وكذا. عزيزي هذه اللغة متأخرة، لغويين متأخرون لا قيمة له. الغنيمة لابد أن تؤخذ من كلمات من؟ اللغويون المتقدمون، لا مطلق اللغويين. على الأحوال قال أورثه العشق هما وأورثته الحمى ضعفا. إذن من هذين المثالين يتضح أنه الإرث مختص بالأمور القابلة للنقل والانتقال، لو أيضا تشمل الأمور المعنوية. نعم الأظهر بحسب المصاديق مختص بالأمور ماذا؟ وهذا هم أتينا من كثرة الاستعمال، لأنه إحنا عادة نعيش مع الذهنية الفقهية، فعادة من نقول كتاب الإرث ذهننا أين يذهب؟ إلى الأمور القابلة للنقل والانتقال، مستويات أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.